الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هو اللقاء يتجدد بكم أيها الأحبة الكرام، ونحن نستمتع بقراءة منتخبات من الأدب العربي، ونستلذ بعرض أشعار عربية بدأناها بقراءة في نهج البردة التي نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها شيخ الأزهر الأسبق الشيخ سليم البشري رحمهما الله تعالى في كتاب سماه وضح النهج. وقبل أن نعود إلى إكمال شرح القصيدة والتلذذ بإلقائها وفهم معانيها، أشكر لكم حسن استماعكم ودعمكم، وأخص بالشكر الذين انتسبوا إلى القناة فهم يدعمونها دعما شهريا، وألتقي بهم أسبوعيا لنتدارس العربية ونمارسها استماعا وتحدثا. فإن شئت أن تدعم العنادل وأن تشدو معهم بجميل العربية، فإنك ستجد زر الانتساب إلى القناة موجودا أسفل هذه المرئية. وكنا وصلنا في قراءتنا في نهج البردة إلى نهاية أبيات المقدمة الغزلية، وقد قلنا إن أمير الشعراء بدأ بالغزل كما جرت عادة الشعراء قديما، ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوع القصيدة. وكنا ذكرنا أن أحمد شوقي يعارض بهذه القصيدة بردة البوصيري، وقلنا إن الأسبق منهما كان كعب بن زهير رضي الله عنه، عندما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا في المسجد، وألقى عليه قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول. فألقى عليه الرسول بردته الشريفة يثيبه ويكافئه على جميل ما قال. ووصلنا إلى البيت الآتي، وأشارك معكم الشاشة الآن لنقرأ من الكتاب معا. يقول أمير الشعراء: يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، وإن بدا لك منها حسن مبتسم. والمبتسم مصدر ميمي بمعنى الابتسام، والمصدر الميمي كثير في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي أي انقلاب. فإذا عددت المبتسم مصدرا ميميا فمعناه الابتسام، أي وإن بدا لك منها حسن ابتسام. ويجوز أيضا أن تعده اسم مكان، أي يجوز أن يراد به الموضع، أي الثغر. مكان الابتسام هو الثغر، والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف. ومعنى البيت: يعظ نفسه ويحذرها الاغترار بالدنيا وزينتها، وينهاها عن الانخداع بأسباب زخرفها وإقبالها، فإن وراء ذلك ما يبكي من جسيمات الحوادث وعظيمات النوازل. قال الشاعر وهو أبو الفرج الساوي: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. وحذاري اسم فعل أمر بمعنى احذر. فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. والبيتان من البحر الوافر، إذا يعني جاز لنا أن نذكر لمحة عروضية. والبحر الوافر وزنه مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. ويترجم هذا إيقاعا كالآتي: تتن 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 هي الدنيا تقول بملء فيها. فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. وترى الشاعر قد اقتضب القول اقتضابا وانتقل من فن إلى فن، وهجر الغزل والتشبيب إلى ذم الدنيا والتحذير من كيدها ومكرها بدون مناسبة ظاهرة. والاقتضاب كما قال العلماء مذهب الجاهليين والمخضرمين، وقد وقع الكثير منه في كلام المحدثين. ويقصد بالمخضرمين الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا أيضا الإسلام. ومن أشهر ما اشتهر منه قول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد عجيبا، طاب فيه المديح والتذ حتى فاق وصف الديار والتشبيبا. وأنت ترى أنه لا مناسبة بين ذم الشيب وتهجينه وبين ما تبدي صروف الليالي من غرائب أخلاق الممدوح وعجائب سجاياه. قالوا: ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص، كقول القائل بعد البسملة والحمد لله: أما بعد. وإنما قرب من التخلص لأنه يشوبك شيء من المناسبة. وإذا أخطأت نظرتك الأولى وجه المناسبة بين قول الشاعر: يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، يا نفس دنياك تخفي كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسمي، وبين معنى ما تقدمه من الغزل: وافقته ولا محالة نظرتك الثانية، ألست تراه قد تغزل وتشبب وعرض جنبه للسهام وجسمه للسقام وذاب شوقا على تلك أشد الحرقة وفرقت بين أهدابها أبلغ الفرقة، حتى إذا حدثته نفسه بطلبها والوصول إليها كانت أمنع عليه من ساكن الأجم، وكان مغناها أبعد للمشتاق من إرم، وكان مغناها أبعد للمشتاق من إرم. ففاء إلى نفسه وعلم أن الدنيا قد فتنت وعبثت به حتى جعلت له إلى مناه أسبابا أوهن من خيوط الشمس، وما زالت به تهون عليه طلب المحال وترسله في طريق الأماني والأحلام، حتى تصرمت آماله وتقطعت به حباله، فأنشأ يذم هذه الدنيا وينعى عليها لؤمها وغدرها ويحذر الناس فتنتها ومكرها، ورجع بعض الضلالة إلى الصواب وضرب بينها وبين باطل الدنيا بأمنع حجاب. قال الشاعر وهو أبو العتاهية: رددت إلى التقى نفسي فقرت كما رد الحسام إلى القراب. أنا أعتذر، هذا البيت لابن المعتز يقول: رددت إلى التقى نفسي فقرت كما رد الحسام إلى القراب. والبيت أيضا من البحر الوافر: تتن 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 تتن، رددت إلى التقى نفسي فقرت كما رد الحسام إلى القراب. ثم يقول شوقي: فضي بتقواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالثرم. والرقشاء من الحيات المنقطة بالسواد والبياض، وأذى الرقشاء سمها، والثرم كسر السن من أصلها. يقول لنفسه: اصرفي عنك كيد الدنيا وبلاءها بالزهد فيها وعدم التطلع إلى نعيمها الموبق، والتزمي طاعة الله كلما تبرجت لك وأرادتك على الوقوع في مناكرها، ووصلت بباطل وعدها أسباب أملك ورجائك، كما تتقى الحية بكسر سنها وإهراق سمها. قال الشاعر، وهذا البيت لأبي العتاهية: ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلجن ببالي، فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتت وزوالي. والبيتان من البحر الكامل الذي وزنه متفاعل متفاعل متفاعل، تتتن تتن ددن 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 ددن: ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلجن ببالي، فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتت وزوالي. ويتابع أمير الشعراء: مخطوبة منذ كان الناس، خاطبة من أول الدهر، لم ترمل ولم تئمي. لم ترمل، يقال للمرأة أرملت إذا مات عنها زوجها، ولم تئم، آمت المرأة من زوجها، تئيم أيمن، أي مات عنها زوجها أو قتل أو وأقامت لا تتزوج. والأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو كان لها زوج وفقدته. ومعنى البيت يقول إنه ما زال الناس من أول عهدهم بالحياة راغبين في الدنيا، متطلعين إلى نعيمها، وما زالت هي راغبة فيهم، متوسلة بأسباب فتنتها إلى عقولهم، فلا هي تتركهم وتسكن عنهم، ولا هم يفترون عنها ويزهدون فيها وشبهها. وإياهم في فرط وشبهها وإياهم، وآسف، يقول: وشبهها وإياهم في فرط الرغبة واتصال أسباب الألفة بالمرأة المخطوبة التي لم يصدع بينها وبين خطيبها موت، ولم تنزل بهما فرقة. ويتابع أمير الشعراء: يفنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الأدم. والأدم هو الجلد. يقول: مع أن حالها وحال الناس ما ذكرنا، فإن إساءتها ما تنتهي، حتى إن آدم عليه السلام وهو أول الناس لا ينسى كيدها ومكرها إلى آخر الزمان. وفي البيت جناس بين آدم وأدم. ويتابع الأمير: لا تحفلي بجناها أو جنايتها، الموت بالزهر مثل الموت بالفحم. والجنى ما يجتنى من الشجرة ويقطف من ثمرها. قال تعالى: وجنى الجنتين دان. المعنى: رجع إلى نفسه يروضها على عدم الاكتراث بالدنيا، وينهاها أن تخف للذائذها أو تتكرها إذا جاورتها آلامها، إذا جاورتها آلامها. قال الشاعر: لا أستقيل زماني عثرة أبدا، ما شاء فليأتي، إن الشهد كالصابي. وهو أبو العلاء المعري. والبيت من بحر البسيط: مستفعل فاعل مستفعل فاعل، لا أستقيل زماني عثرة أبدا، ما شاء فليأتي، إن الشهد كالصابي. والصاب شجر مر به عصارة بيضاء كاللبن، بالغة المرارة، إذا أصابت العين أتلفتها. والمفرد صابة، فالصاب جمع مفرده صابة، وهي ضرب من الشجر. ويعلمها أن سعادة الدنيا وشقاءها بمنزلة سواء، وكلاهما ألم، غير أن أحد الألمين يدخل على النفس غير متنكر ولا خادع، والآخر يستأذن عليها من أبواب غفلتها فيتزين لها ويتجمل حتى يصيب موضع الضعف منها ويجري عندها مجرى اللذائذ الحقيقية. وقد ضرب الشاعر لهذا مثلا بالموت بالفحم والموت بالزهر، فإنه من أثر الاختناق على كلتا الحالين سواء أن هذا الاختناق من دخن الفحم أو من أرج الزهر. ونقول أرج الزهر يأرج أرجا، أي فاحت منه رائحة طيبة زكية. نعم. ثم يتابع الأمير: كم نائم لا يراها وهي ساهرة، لولا الأماني والأحلام لم ينمي. وقصيدة أحمد شوقي نهج البردة على البحر البسيط أيضا: مستفعل فاعل مستفعل فاعل، كم نائم لا يراها وهي ساهرة، لولا الأماني والأحلام لم ينمي. فانتبه إلى الضرورة الشعرية في تسكين الهاء في قوله وهي، لا نقول وهي ولكن نقول وهي ساهرة، يريد بالنائم المغتر بالدنيا الغافل عن مصائبها وغيرها. يقول: إن كثيرا من الناس قد سكنوا إلى الحياة الدنيا واطمأنوا بها وذهلوا عما يجري فيها من الآيات والعبر، وهي عاملة فيهم ترميهم بأصناف الكيد وتضطرهم إلى أبواب الضر والأذى، ولو أنهم فطنوا لها ولم تخدعهم بباطل ما تمنيهم وتعدهم ما ذاقت أجفانهم الغمض، والغمض هو النوم، يقال ما اكتحلت عينه غمضا، لما ذاقت أجفانهم الغمض ولا وجد الكرى إلى عيونهم سبيلا. قال الشاعر: الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات، وهو أبو العتاهية، والبحر من بيت الكامل، تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن، الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات. ويتابع أمير الشعراء كلامه عن الدنيا، يقول: طورا تمدك في نعمة وعافية، وتارة في قرار البؤس والوصم. والوصم بالتحريك المرض والألم، يقال: وصمته الحمى فتوصم، أي آلمته فتألم. والمعنى: يقول إن الدنيا لا تستقر في شأن الإنسان على حال، فمرة تصله بوجوه العافية والنعم، ومرة ترميه بضروب الشقاء والألم. وهذا التقلب في طبيعتها دليل على ضعتها، أي حقارتها وهوادة شأنها. قال الشاعر، وهو أبو الحسن التهامي من البحر البسيط: لا تحمد الدهر في بأساء يكشفها، فلو طلبت دوام البؤس لم يدم. لا تحمد الدهر في بأساء يكشفها، فلو طلبت دوام البؤس لم يدم. نعم. ويتابع أمير الشعراء كلامه عن الدنيا: كم ضللتك ومن تحجب بصيرته، إن يلقى صابا يرد أو علقما يسمي. والصاب كما ذكرنا جمع صابة، وهو ضرب من الشجر مر، والعلقم الحنظل، وقيل العلقم كل شيء مر. وسام يسوم، أي رعى يرعى، يقول لنفسه: كثيرا ما فتنتك الدنيا، ومن تفتن فقد سلبت عقله وملكت عليه حسه، حتى إنه ليتجرع الصاب يراه من ألطف أنواع الشراب، وينال من الحنظل يجده من أطيب ألوان الطعام. ثم يذكر الشيخ سليم البشري رحمه الله عجز بيت للبحتري: والشري أري عند أكل الحنظل. والبيت: ولقد سكنت من الصدود إلى النوى، والشري أري عند أكل الحنظل. فالشري هو الحنظل، والأري هو العسل، يقال هو أحلى من الأرز وأمر من الشري. وكل هذا كناية عن استرسال الناس في طلب الشهوات الحقيرة، يظنونها لضعف فطرهم لذائذ حقيقية، وهي في الحقيقة أوجاع وأسقام، ويتحلبون على متاع الدنيا وهو زائل فان. ويتابع الأمير: يا ويلتاه لنفسي راعها ودها، مسودة الصحف في مبيضة اللمم. يا ويلتاه ويل مثل ويح، إلا أنها كلمة عذاب. في الذكر الحكيم: ويل للمطففين، يقال ويله وويلك وويلي. قال الأعشى: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وحذف أحمد شوقي المفعول في قوله دها، أي دهاها. يا ويلتاه لنفسي راعها ودهاها، فحذف الضمير ها، كما في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما قلاك. واللمم جمع لمة، وهي الشعر يجاوز شحمة الأذن. ومسودة الصحف كناية عن العمل السيء، ومبيضة اللمم الشيب، والإضافة فيهما من إضافة الصفة للموصوف. والمعنى يتفجع على نفسه، وقد أخافه وخلع قلبه ما رآه من نهوض الشيب في رأسه، وهو إنذار بدنو الأجل واقتراب ساعة الحساب. ولم يره قد ادخر لآخرته عملا صالحا تبيض به صحيفته يوم تنشر الصحف وتجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. ثم يتابع الأمير: ركضتها في مريع المعصيات، وما أخذت من حمية الطاعات للتخم. ركضتها، الركض تحريك الرجل، ويقال ركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو. والمراد هنا مجرد إطلاق النفس وإرسالها في طريق غوايتها، وفيه تشبيه النفس بالسائمة، والسائمة هي الإبل الراعية، تشبيها مضمرا في النفس على سبيل الاستعارة المكنية. والمريع الخصيب، ومريع المعصيات من إضافة المشبه به للمشبه، أي المعصيات التي هي شبيهة بالمرعى المريع تستطيبه الدابة. وفيه تشبيه ضمني لمن يرسل نفسه في المعاصي بالبهيم الذي يستطيب المرعى ويسترسل فيه. حمية الطاعات كذلك من إضافة المشبه به للمشبه، أي الطاعات التي هي شبيهة بالحمية. وفيه أيضا تشبيه ضمني لمن يتعفف عن مساورة المعاصي بمن يمسك نفسه أن ينال ما يهيضه من ألوان الطعام. والتخم جمع تخمة، قيل هي فساد الطعام في المعدة، وقيل فساد المعدة بالطعام، وقوله للتخم أي للتحرز عن التخم. والمعنى فصل في هذا البيت ما أجمل في البيت السابق بقوله مسودة الصحف فقال إنه أطلق نفسه في فنون الشهوات وأسرف في تناول المعصيات كما يطلق الجواد في المرعى الخصيب، ما احتمى عنها ولا تحسب لعواقبها بطاعة الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، كما يحتمي الآكل عن الطعام الضار وإن التذ طعمه وطاب مذاقه. ثم يتابع الأمير: هامت على أثر اللذات تطلبها، والنفس إن يدعها داع الصبا تهمي. هامت الناقة على وجهها ذهبت ترعى، وداع الصبا اللهو والشباب والفتوة. يقول: إن نفسه انطلقت في التماس اللذات وتحصيلها، وذلك شأن النفوس متى كانت في عنفوانها وتعرفت إليها اللذات وتيسرت لها السبل إلى اقتراف المنكرات، إلا إذا أدركها لطف الله تعالى وتولاها بحفظه وعصمته، فدرجت على الطاعة وسلكت في شباب سنها سبيل الهدى والعافية. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله تعالى شاب تائب، وأبغض الخلق إلى الله شيخ مصر على معاصيه. وقد ذهب في الشطر الثاني من البيت مذهب المثل: والنفس إن يدعها داع الصبا تهمي. والمعنى للبيت التالي نقرأه أولا: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. أي شرح في الأبيات المتقدمة علل تلك النفس وأدواءها، وقرر في هذا البيت طبها ودواءها، وأنه لا منجاة لها ولا عاصم يعصمها من التحدر في تلك المهالك إلا بتربية الأخلاق الكريمة وإنماء ملكة التقوى، حتى يكون منها بين النفس وبين الرذائل حجاب غليظ، فلا تطولها شهوة ولا تسقو عليها منقصة. قال الشاعر: لنعم فتى التقوى فتى ضامر الحشا خميص من الدنيا نقي المسالك، فتى ملك اللذات لا يعتبدنه، وما كل ذي لب لهن بمالك. والبيتان لأبي العتاهية من بحر الطويل، وفي رواية: لنعم التقى تقوى فتى ضامر الحشا خميص من الدنيا نقي المسالك، فتى ملك اللذات أن يعتبدنه وما كل ذي لب لهن بمالك. والحشا ما دون الحجاب مما في البطن كله من كبد وطحال وكرش وما تبعه. وخمص الجوع فلانا يخمصه خمصا وخموصا، فهو خميص، أي أضمره وأضعفه وأدخل بطنه في جوفه. ويقال: خمص البطن، أي خلى من الطعام وضمر. وذلك أبلغ حال لإمساك النفس وتعففها. قال الشاعر وهو أبو نواس: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. وجاء في المستطرف روية أن أبا العتاهية مر بدكان وراق، أو قل مكتبة كما نقول في عصرنا الحديث، وإذا بكتاب فيه هذا البيت: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. فقال: لمن هذا البيت؟ فقيل: لأبي نواس. قاله للخليفة هارون الرشيد حين نهاه عن حب الجمال وعشق الملاح، فقال: وددت أنه لي بنصف شعري. ومن أمثل ما يروى من الشعر في فضل الأخلاق وأثرها في النفوس قول صاحب القصيدة نفسه، قول صاحب القصيدة نفسه أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقد جرى في البيت مجرى المثل. ويتابع الأمير: والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. المرتع: رتعت الماشية ترتع رتوعا، أكلت ما شاءت وترتع تنعم، والمرتع موضع الرتوع، والوخم الرديء الوبيء. والمعنى: يريد أن النفس ما دامت آخذة بخير الخلال وأكرمها فهي في أعلى السعادات وأوفاها، وإذا أمسكت بمرذولها وأخذت بالدون منها الحقير منها صارت لا محالة إلى شر حال، وكان عاقبة أمرها خسرا. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكم. والشكم جمع شكيمة، وهي الحديدة التي تعترض في لجام الفرس. والمعنى: شبه طغيان النفوس وسورتها حدتها لانتهاب ما يقع لها من اللذائذ وإسرافها في أبواب هواها بالخيل، إذا عضت على شكيمتها فإنها في هذه الحال تكون أشد ما تكون ثورة وهياجا. ويتابع الأمير: إن جل ذنبي عن الغفران، لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي. والمعتصم عصمة الله العبد، حفظه مما يوبقه ويهلكه، والمعتصم الموضع منها، أو بمعنى المصدر أي الاعتصام، كما قلنا مصدر مني. من ذلك أيضا قولنا المعجم بمعنى الإعجام، وأعجمه أي أزال ما فيه من عجمة من الإبهام. فالمعجم هو الإعجام أي الكتاب الذي فيه إزالة الإبهام. وغفران الذنب مهما كان قدره ممكن في ذاته، والله تعالى لا يخرج عن قدرته شيء من الممكنات، ما يقع منها وما لا يقع أصلا. وقد جاء الشارع الحكيم ببيان ما يحتمل الوقوع بالفعل في هذه المسألة بعينها، فقال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعله قد استولت الدهشة على الشاعر والهيبة من الله تعالى لما أسلف من الذنب العظيم، حتى وقع في مخيلته أن مثل هذا الذنب لا يغفر له. فليس مراده ما يتبادر من ظاهر قوله من أن مغفرة الله تضيق عن مثل هذا، ولكنه رجع واستمسك بحبال الأمل في عفو الله ورحمته الواسعة. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن جميل القضايا النحوية أن كان واسمها يحذفان من الجملة، يكثر ذلك بعد إن ولو الشرطيتين، كما في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما الذي نصب خيرا؟ في الحقيقة كان واسمها محذوفان، فالأصل إن كان ظنك خيرا أو إن كان ظنه خيرا فجزاؤه خير، وإن كان ظنه شرا فجزاؤه شر. فما أبلغ العربية وما أوجزها، إنها لغة الإيجاز. وكذلك يكثر ذلك بعد لو الشرطية، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج: التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. إذن فكان واسمها محذوفان مفهومان من المعنى. وقال أصله في هذا المعنى، يقصد الإمام البوصيري: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. واللمم هو صغار الذنوب، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها العبد على وجه الندرة. ثم يتابع الأمير: ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. البحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل وهكذا. والغمم جمع غمة، وهي الهم والحزن، والمجير هنا المنقذ. وإذا عز المجير يقصد يوم القيامة، فهو اليوم الذي يندر فيه المجير والمنقذ. فإلى من نلجأ؟ إلى مفرج الكرب في الدارين، وهو الرسول الأمين صلوات الله وتسليماته عليه، لأنه أخرج الناس في الدنيا من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، وهو في الآخرة صاحب الشفاعة العظمى، ورجاؤه في البيت سؤاله الشفاعة التي ذكرها في البيت الآتي. وقد تخلص الشاعر من في هذا البيت إلى المقصود بأبدع أسلوب. ثم يتابع: إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة، لم أسأل سوى أممي. والأمم هو اليسير، وخفض جناح الذل كناية عن شدة التواضع والانكسار، وقد وقعت هذه الكناية في الكتاب العزيز. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي اخفض للوالدين. والشفاعة سؤال الخير للغير، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم سؤاله يوم القيامة كشف الضر وتفريج الكرب عن المؤمنين. وأحاديث الشفاعة الدالة عليها صريحا كثيرة، ورواتها كثيرون، وطرقها عدة، وهي وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها مجمعة على أن للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة في مواطن. والمعنى معنى البيت موصول بالبيت قبله، يقول: إذا ضاقت بي الحيل يوم القيامة، وملكتني الأوزار والآثام، ولجت في التماس العقوبات، ولم أجد من يعصمني من العذاب، فزعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسلت إليه بضعفي وذلي وانكساري، وتوسلت به صلى الله عليه وسلم إلى عفو الله تعالى ومغفرته. وسؤاله مثل هذا هين عليه يسير، كيف لا وهو صاحب الشفاعة العظمى. روى البخاري بسنده الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا، إلى أن قال فيه: فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. وفي البيت طباق بين الكلمتين الذل وعز. ذل إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة. نعم، ولعلي أذكر ما قاله أمير الشعراء شوقي في إحدى مدائحه النبوية، وهي قصيدته الهمزية لي في مديحك يا رسول عرائس، والقصيدة من البحر الكامل. ولأتذكر البيت معكم، لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء. لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. رزقنا الله وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسقانا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ويتابع أمير الشعراء: وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندم. والعبرة تحلب الدمع. والمعنى يقول: إذا نفع المتقين ما قدموا من الطيبات وأسلفوا من الحسنات، توسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائي وتندمي على ما فرط مني، ما سبق مني، فقبلني وشفع لي. ثم يقول الأمير شوقي: لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. وأمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، ولزوم بابه كناية عن الالتجاء إلى كرمه وعدم الانحراف عن التوسل به في قضاء الطلبات. وهو صلى الله عليه وسلم مفتاح باب الله، لأن في اتباعه الوسيلة إلى الدخول في رحمة الله ورضوانه، وفي الاستشفاع به السبيل إلى عفوه وغفرانه. ويتابع: فكل فضل وإحسان وعارفة ما بين مستلم منه وملتزم. والعارفة المعروف، قال رجل كما جاء في مقامات الحريري يتحدث عن طريقة تعامله مع أترابه وزملائه وجيرانه وأصدقائه: وأودع معارفي عوارفي، أودع معارفي الذين أعرفهم عوارفي، وهي العارفة مفردها العارفة وهي المعروف. والبيت بمثابة العلة لمعنى البيت الذي قبله، فقد ذكر فيه مبلغ الغنيمة في الاستمساك بحبله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصدر كل فضل وإحسان ومعروف، فإن الله تعالى أجرى على يديه كل ما وصلنا به من ضروب الخير ووجوه البر. وقال أناس: صف لنا بعض جوده. فقلت لهم: من عنده كل ما عندي، وإذا لم يكن من بر إلا هدايتنا إلى العقيدة الصحيحة والصراط المستقيم المفضي إلى سعادة الدارين لكفى. علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم. واللحم جمع لحمة، وهي القرابة. يقول: إني بتمداحي له قد اتصلت بحبل أعتز به يوم لا يغني الناس ما أوتوا من الجاه العريض والنسب الرفيع. يزري قريضي زهيرا حين أمدحه، ولا يقاس جودي، ولا يقاس إلى جودي مدى هرمي. ويزري بمعنى يعيب، والقريض الشعر، وزهير هو زهير بن أبي سلمى المزني، وهو والد الصحابيين الشاعرين كعب بن زهير صاحب البردة بانت سعاد، وأخوه بجير أيضا شاعر وصحابي رضي الله عنهما. وزهير أبوهما كان سيدا غنيا في الجاهلية، معروفا بالحلم والحكمة، شاعرا فحلا، وهو صاحب المعلقة المشهورة التي أولها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. توفي قبل الإسلام بقليل، ومن أولاده كعب صاحب البردة بانت سعاد، وبجير وهما صحابيان رضي الله عنهما. وهرم بكسر الراء هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري. مدح زهير هرما فأحسن، ووصله هرم فأجزل الصلة وبالغ في العطاء. ومن أشهر ما قال فيه زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا. يقصد إنك إن تلقى هرما على قلة مال أو عدن تجده سمحا كريما، فكيف به وهو على غير هذه الحال. ومعنى قول شوقي يقول: إني إذا مدحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بز شعري شعر زهير بن أبي سلمى على براعة قوله وفخامة نظمه، بز شعري شعره أي تفوق عليه. لا أطمع في عرض الدنيا طمع زهير في صلات هرم ونواله. وعرض الدنيا ما كان من مال قل أو كثر، يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منهما البر والفاجر. فأنا أعظم منه وفرا وأكثر مالا، بل أبغي بقريضي محض رضاء الرسول الكريم واعتزازه بمدحه يوم القيامة على ما قد مر بك في البيت المتقدم. وأمير الشعراء لم يجعل شعره أبلغ من شعر زهير مطلقا، معذرة، بل قيده بما إذا كان مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حين أمدحه، لأن مدحه يزيد القول بهجة وشرفا وجلالا. قال الشاعر: والبيت ينسب إلى شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. وقد صدق حسان رضي الله عنه وأجاد. ونكتفي بهذا القدر من نهج البردة اليوم، وأرجو أن أكون وفقت في هذه القراءة، وأشكر لكم حسن متابعتكم واستماعكم جميعا. عمر ومينا جريم وعابد وفهيمة وأمل وأمل شوقي وزوجي العزيزة آية وأمانات حسين وأحمد عبيد. أرجو أن أكون قد نطقت الأسماء سليمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا هذه المرئية على وسائل التواصل، واكتبوا لنا تعليقاتكم، ففي ذلك أشد الدعم لهذه القناة لنشدو معا بجميل العربية. ولا تنسوا أنه يمكنكم أيضا أن تدعموا القناة دعما مباشرا بالضغط على زر التشكرات، أو بالانتساب إلى القناة عبر الزر الذي يظهر أسفل المرئية، أو تجدون رابطه أيضا في صندوق الوصف أسفل المرئية. ولا تنسوا أخاكم من الدعاء، وإن كان من خطأ أو نسيان أو تقصير فمني ومن الشيطان، ولكن أسألكم كما أسألكم على الدوام ألا تكونوا ممن قال فيهم الشاعر: وإن رأوا زلة طاروا بها فرحا عني، وإن وجدوا وما وجدوا من صالح دفنوا. فأشكر لكم حسن استماعكم، ودمتم مبدعين ودمتن مبدعات، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.